بسم الله جرو
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تنبيه الغافل وارشاد الجاهل للحبيب عمر بن الحبيب سقاف بن محمد بن عمر الصافي رحمه الله إلى أن قال ورضي الله عنكم. وقول السيد عبد الله بالفقيه ولم يتغير على ما كان عليه من صفة السلف الصالح، وهو أنه يلبس في الشتاء دراعة أي قميصا غير كبيرة وخوضة في الصيف، وفي الصيف شقة حزامة وشقة يتجول بها بيض، وعمامة لطيفة، ويوم الجمعة دراعة أي قميصا. وبعد صلاة الجمعة يخرجون معه غالب أهل البلد، وإذا وصلوا قال خادمه الفاتحة وصافحوه بعد قراءة الفاتحة وتفرقوا، وبقيت الفاتحة إلى وقت سيدنا شيخ بن عمر ثم انقطعت. وكذلك يجلس على عصبي مسجده القبلي ويرون غريب بئر راجح والتربة من العصبي، والناس يجيئون بقهوة وهو رضي الله عنه يعطيهم بنا، وإذا وصلت الشمس إلى العصبي قام هو ومن معه إلى الزاوية، فإذا أذن للظهر قام هو ومن معه إلى المسجد وصلى بهم وطلع إلى بيته، ثم بعد ساعة يطلع إلى عنده خواصه أو غريب جاء زائرا. انتهى ما وجدته ولخصته من تاريخ الجد عمر. فانظر إلى هذه السير الجميلة من التواضع والتخلق بخلق الكمل ذوي العبادة والعبودية، وهكذا السلف الصالح عكس ما عليه أهل هذا الزمان من الميل إلى القصور وضياع العمر فيما لا طائل تحته من الترهات وكثرة القيل والقال وذهاب الأوقات في البطالات، وإنما مضى السلف على حفظ أوقاتهم وضبط ساعاتهم وكراهة الشهرة والميل إلى الخمول ورفض الشهوات، فتمت البركة في دينهم والقناعة في دنياهم. سلك الله بنا سبيلهم آمين.
آمين آمين آمين. ذكر من أخبار الحبيب طه هذا الذي انتقله إلى سيئون وحل فيها ما يتعلق بنظرتهم إلى شؤون المعاش والقناعة والزهد فيه وإدراك المقصود والمراد منه، بحيث لا يفتح عليهم أبواب الطمع وكذلك المفاخر والمباهاة والتكاثر والتفاخر الذي نهي عنه، وعلموا حقائق الفخر أن بتقوى الحق وتنقية القلب والوصول إلى معرفته الخاصة ومحبته الخالصة ونيل رضوانه الأكبر، فشمروا لبلوغ ذلك ولنيل ذلك والوصول إلى ذلك، وبذلوا الفكر والوقت والوسع والقدرة والطاقة في تحصيل هذه الأشياء التي هي السعي المشكور عند الرب المشار إليه بقول الحق ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وبذلك ذكر تصرفهم في اللباس على ما تيسر اقتداء بإمامهم الذي كان يلبس ما وجد، لم يتكلف ملبسا ومأكلا ولا مشرب، لم يتكلف صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله، وقال أنا وصلح أمتي براء من التكلف، أنا وصلح أمتي براء من التكلف. وما كانوا يجتمعون عليه إذن من السنة المصافحة ومن أجل زيادة الأخوة في الله تعالى والمودة في الله والولاء في الله تبارك وتعالى والتحابب في الله تعالى وتصافح ويذهب الغل، يقول صلى الله عليه وسلم مد أيدي المؤمنين لبعضهم البعض محبة وتوقيرا وولاء ومودة ينمي الإيمان في القلب ويسبب الغفران، إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، إذا التقى المسلمان فتصافحا قسمت بينهما 100 رحمة 90 لأكثرهما بشرة. عند أكثرهم ما بشر، أكثرهم بشر وبشاشة، لأنه صاحب العامل الذي يوسع نطاق المودة والمحبة والأخوة. البشاشة والبشر هذه كذا وجوه المؤمنين. وهكذا كان يقول بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحسب جليسه أنه أكرم الخلق عليه لما يرى من لطفه وبشاشته ورافته ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا ولقاءتهم كانت إذن في الجمعة وغيرها، والتفافهم واحتفاؤهم بكبرائهم من أهل العلم من أهل التقوى مسالك من شأنها تهذب وتؤدب وتحمي المسار، تحمي المسار من كثير من الأغيار ومن الاغترار ومن الزور ومن الدواعي الانحراف. التفافهم نحو أهل النور، نور العلم ونور التقوى والولاية، يحميهم من أنواع الانحراف فكرا وسلوكا ومعاملة. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال لمن عرف نفاقه بينهم وقلة إيمانه أن يقال له سيدي، قال: لا تقول للمنافق سيدي، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم. إذا كان منافق سيدكم أنت أسخطتم الرب جل جلاله، إنما سيدنا محمد وإنما ساداتنا الأتقياء والعلماء والصلحاء والأخيار، هؤلاء ساداتنا، ما هو أي واحد سيدي سيدي كيف سيدي سيدي، وإذا هو فاسق مجرم يتقع سيدك سيدك في أي وجه اتجاه، فكيف أنت وما حالك؟ فلهذا كان كما سمعت في ذكر هذه الأخبار، وهكذا كانت عامة مدن وقرى حضرموت يلتفون حول كبارهم وصلحاهم وعلماءهم ويرجعون الأمر إليهم ويصدرون عن رأيهم، وبذلك ينظر تعالى إليهم. وذكر أن في هذه السير تواضع وعبودية للحق جل جلاله وتعالى في علاه، بعيد عن التقصير وإضاعة العمر فيما لا طائل تحته فيما لا نفع فيه، بل صار الآن ما عاد إضاعة للعمر فيما لا نفع فيه، صار فيما يضر إضاعة العمر فيما يضر، صرف العمر فيما يجلب السوء، فيما يظلم القلب، فيما يصرف الوجع عن الحق، فيما يوقع في السخط والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا كان من حسن إسلام المرء تركه ما لا يهمه في الدين والدنيا، تركه ما لا يعنيه، فحسن الإسلام حسن إسلام فيه حسن إسلام المرء، هذا مسلم إسلام حسن يحمل حسنا في إسلامه، ترك ما لا يعنيه، فكيف بالخوض فيما يضره وإضاعة الوقت فيما يفسده والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. عرفتم لما كانوا أيام الطلب الحبيب عبد الله بن حسين وأخوه الحبيب طاهر بن حسين بن ضاهر عامرين أوقاتهم، فكروا قالوا بعد وقت الأكل هذا يمر علينا من غير استفادة الطلب، وأنهم يعملون بأداب الطعام، وقال بنصلح طريقة، قال بنأكل على واحد يأكل واحد يقرأ، فمدة ما يأكل أنت تقرأ ويسمعك وتستفيد، إذا كمل على سيناول الكتاب الثاني يأكل والأول يقرأ، من أجل ما يضيع وقت الأكل من دون استفادة في العلم عليهم رضوان الله تعالى. ولذا لما بدأت ظهرت الساعات كانت كبيرة ويعبونها في أيام عبد الله بن حسين، واحد جاب له ساعة وقالوا أنتم ما شاء الله حريصين على أوقاتكم، هذه ساعة تساعد على ضبط الوقت وتعرفها، حطها عنده. بعد مدة جاء قال في الساعة حقك اللي وقفت، قال أنت ما مليتها يا مكي مليتها، قالت قل بها كذا كل يوم، قال أنت جبتها تضيع وقتي ولا تحفظ وقتي ما عندي وقت أقول هكذا كذا لا خلاص اللحظات حقي مليانة عاد وقت الوقت زايد تقول هكذا هذا بضيع علي الوقت. فكان إذا جاء رمضان يجمع أهله وأولاده كلهم دالحين أوقات الليل والنهار مستغرق عندي بالعمل صار رمضان بغينا زيادة عمل فيه لحد بيبيع علي وقت منكم حد بيبيع وقت وقصدوا مش ينبههم على قيمة الوقت قال يا ليت يباع الوقت أنا بشتري بأي شيء من شان زيد عمل في رمضان لأن رمضان يحتاج زيادة عبادة وعمل صالح. لا إله إلا الله. وهكذا يقول وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا الدنيا الغرور ما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الغش والغل. فقدنا جميع الخير لما ترحلوا ومنهم خلا وعر البسيطة والسهل فالله يرد ما فات علينا ويحيي ما مات فينا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ذكر الحبيب عمر بن طاهر رضي الله عنه. ونرجع إلى أتمام الفائدة ولما توفي سيدنا الجد طه بزغ بدر السعادة لولده الجد عمر فطلب العلم وحصل له الحظ الوافر من فنونه وغلب عليه علم التصوف وكان حاله جماليا وظهر مظهرا كماليا ويلبس ملابسا فاخرة مما أحله الشرع ولم يخالف سير السلف وله أحوال شريفة ومقامات منيفة وكان مولعا بقراءة رسالة القشيري وكتبها بخطه وكتب 9 كراريس منها في يوم واحد وذلك من خوارق العوائد الجارية على أيدي أهل الله وكان يحزب أوقاته فأول صبح يرتب أوراده ثم بعد ذلك يظهر لأولاده وأخواصه وإذا أضحى النهار ظهر للواصلين والزوار وكان من جاه زائرا يجلس على عصبه المسجد ولا يدنو من البيت فإذا فتح لهم خلفته فهي علامة بروزه ويستمر جالسا إلى الظهر فإذا صلى الظهر قرأ 5 أجزاء أو 6 من القرآن العظيم وإذا صلى العصر خرج يتمشى إما إلى حائط المسجد فيجلس قرب شجرة ليم كانت هناك أو إلى وادي يثمه المشهور أو إلى مكانه المعروف بالقرن وكان يحب الطيبة والتطيب وكان يكرم الوافدين والقاصدين ويضيفهم بأحسن الضيافة وله الجاه العظيم عند كافة أهل سيون والقبول التام عند السلاطين فمن دونهم تجي السلاطين عنده زائرين ويصلون إليه هم وجنودهم إلى مسجد أبيه قاصدين يرجون بركاته ولا يردون شفاعاته وله تنزهات وتفسحات هو وخواصه وانبساطات ومباسطات معلومة وله زيارات إلى تريم وعينات مرسومة.
أيضا خلفوا بعده ولد عمر بن طه وذكر هنا من بعض أخباره وأحواله في المظهر الجمالي الموزون بميزان الشرع والسنة الشريفة ولا يجاوزها ومظهره أيضا الكمالي وارتباطه بسير السلف وتولعه بقراءة رسالة للقشيري. الرسالة للإمام القشيري من الكتب التي اشتهرت بين أخيار الأمة في الشرق والغرب يحكي فيها سير من مضى من أرباب اليقين والتمكين والحقائق ويذكر من كلامهم وأحوالهم شيء في هذا الكتاب ومرتب فصول مفيدة ونافعة ويحبه السلف الصالح وربما الكثير منكم ما قد قرأه أو ما قد عرفه أو ما قد نظر إليه. الرسالة للقشيري من كتب الإحسان التي اشتهرت بين الصلحاء وأحبوها وعظم نفعها. الرسالة للإمام القشيري عليه رحمة الله ذكر فيها مسلك القوم وذكر فيها عدد من أعيانهم الأكابر وذكر فيها بعض أقوالهم في السير والطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أذن. ذكر أيضا اهتمامه أنه كتب الرسالة بخطه وما كانت هناك مطابع مشهورة وسائل التي يسرت لنا قراءة الكتب المختلفة وهكذا بعض كبار المفتين عندنا مثليه في تريم مثل الشيخ بكر خطيب يذكر في بعض الأجوبة اختصرنا الجواب لقلة البياض. ماشي عنده، مش عنده بياض، ماشي عنده ورق بياض يكتب يفسر الجواب، ماشي ماشي معه، فيختصر الجواب من عدم وجود البياض عندهم. لأن البياض المرمي في القمامات عندنا كان بيكفي أربعة خمسة علماء يحملون يكتبون كتب كبيرة فيها كثيرا. لا إله إلا الله. وقال كتب في يوم الواحد 9 كراريس. الكراس عندهم يقولون له كراس، عبارة عن 10 ورق له 20 صفحة، 10 ورق صفحة وصفحة صفحة صفحة 20 صفحة، فكل 10 ورق يسمونها كراس. 9 كراريس يعني 90 ورقة، 90 ورقة يعني 180 صفحة كتبها في اليوم الواحد، وقد يدوم من الرسالة الخيرية. قالوا والذي حفظ من كتب الإمام النووي وزعوه على عمره فبلغ كل يوم كراسين، يعني 20 ورقة 40 صفحة كل يوم. هذا التأليفات حقه، حتى بتكتب فقط 40 صفحة في اليوم صعب عليك نقل، ما نقل هذا التأليف غير المطالعة غير هذا، بس هذه المؤلفات حقه. وبعدين على أيام عمره، أيام عمره من أيام ولد وعاد أيام مصيبة ويوم ولده كله فين راح. ما تعمر إلا 45 سنة هو، ولكن كتبه لما وزعت وصل لكل يوم منها كراس كراسين لليوم الواحد. هذه المؤلفات. الله لا إله إلا الله. دخل بعض أرباب البصائر مرة إلى مكتبة وقال كان بعض الكتب عليها نور زايد، قال له صاحب المكتبة كل كتاب شوف عليه نور زايد خرج، خرج من هنا، قال ده وذا خرج من شافها كل حصلها الإمام النووي. والله صلى الله الإمام النووي مفرقة في الأمم المختلفة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول يقرأ في الصلاة بالقرآن كل يوم اللي بعد الظهر غير القراءة حق آخر الليل، القراءة الحزب من مغرب العشاء، القراءة حقول يقرأها كل يوم بين 5 أجزاء 6 أجزاء كل يوم يقرأ بعد الظهر. لا إله إلا الله. كيف يكون طالب علم داعي يعدي اليوم عليه ما له جزء جزئين من القرآن الكريم؟ هذا في اليوم الواحد 5 أجزاء، القراءة الخاصة بلو غير قراءة الحزب. لا إله إلا الله. وهكذا أقرأ له زيارات بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورضي الله عنكم. وله زيارات إلى تريم وعينات مرسومة، فيسير كل سنة إلى تريم، فإذا وصل البلد قصد عند السادة عبد الله بن شيخ، لأن لهم معهم صحبة أكيدة ومحبة ومودة عديدة، وتطلع الركاب بيت بعض خواصه، ويمكث بتريم نحو نصف شهر عند آل عبد الله بن شيخ المذكورين وغيرهم من السادة المشهورين، ولم يزل على الحالة المرضية إلى أن اختار له ما عنده خالق البرية، فتوفي ضحايا يوم السبت 20 من جماد الثانية سنة 1350 هجريا 350 أو ألفا، ودفن صبح الأحد، وحضر جنازته ويوم ختمه عوالم لا تحصى من تريم وغيرها، وكان عمره 63 سنة كعمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعلي وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. وخلف من الأولاد 5، طه ومحمد وعلي وعبد الرحمن وشيخ، وأربع بنات شيخة أم آل الجفري.
يقول وله زيارات إلى تريم وعينات، ما ثم قالوا يعتنون أصحاب المناطق حوالينا بالتردد إلى تريم وعينات، لأنهم يرون روابط قلبية وروحية وسرية بالمنطقة ومن فيها من الرجال والأكابر من عهد الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين ثم من سكن من آل البيت أولهم علي خال عكسم، علي خال عكسم في عام 521 هجرية جاء إلى تريم وتوطن فيها وسكن فيها. فصار عند أخيار الوادي كل علماءهم من أهل الاستقامة تعلقات قلبية بالمنطقة، ولو ترددات يترددون، وكانت المسافة تستغرق من سيون إلى تريم يوم، وقال له إذا واصل المشي 6 ساعات 7 ساعات حتى يصل. ومع ذلك كانوا هكذا ما يتركون زيارة. المتأخرين منهم عيب محمد بن هادي السقافي معه في كل سنة يفيدون ويجيئون إلى تريم وحواليها، وقد يجعلون المجيء في أيام زيارة النبي هود عليه الصلاة والسلام. حتى في سنة من السنين كان وقت برد، كان برد شديد، وصل عبد محمد بن هادي في طريقه يريد شعب النبي هود، لما وصل إلى تريم وشاف البرد شديد عزم بيرجع إلى سيوة. فعلم الحب علبي قال له محمد أذن ذو بدر، قال إذا رجعتم بيكسل الناس عن الزيارة، بيقول له فلا أحسن، قال إلا البرد، فين البرد؟ قال برد بنطرده. قال لي بعض الذي مشوا معه، قال له خلاص، وبدقي على العزم ومشى. قال لما وصلنا الشعب حسينا بحرارة، قال خرجنا نتغسل في النهر، كذا كلام النهر مستمر، قال تغسلنا وطلعنا إلى الحصى وطلعنا إلى عند القبة. لما وصلنا في القبة قال لا حسينا حر، قول هاتوا المراوح، كان ماشي المراوح إلا هذا حق اليد. قال حمل من هو مروح على أبو حمد؟ يقول لي شفت كلام الأخ علوي، شفت كلام الأخ علوي على الحف علي بن شاب، قال البرد بنترده، قال إذا أنت فزعا من البرد يعني بنسأل الله يبعده منك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وكانت في التزاورات لهم، حتى كانوا يخرجون إلى شعب عجيز عجيز ولا فيه بيت واحد، وكانت السد هنا موجودة، وما كان إلا المسجد حق محمد مولى عجيز وبيته هو وحده هناك فقط، والمسجد ذاك الكبير الآن باقي ماشي. وكان لكن يخرجون إلى المكان هذاك ويصفون بأنوار يشاهدونها وروحانية كبيرة في الوادي. بداية عديد هنا الأكدر والفريط وزنبل، هذه بداية عديد إلى نهاية الجبال هناك، هذا وادي وشعب عديد. لا إله إلا الله. فكانت هذه الأشياء قائمة بين القوم، حتى الحب علي الحبشي المتأخرين يقول إذا رأيت في النوم أني زور التريم يمر علي شهر فرحان بالرؤيا أن زور التريم في الرؤيا. لا إله إلا الله. ويقول ويقصد هذا الحبيب عمر بن طه إلى عند آل عبد الله بن شيخ، وكانوا محط كرم، وكان الحبيب زين بن عبد الله بن شيخ العيد روس. يقول الضيوف في تريم إلى 1000 لا أحد ينزعنا فيهم، هذول علي حسابي، ما زاد على 1000 أنا كما واحد منكم بشارككم فيهم. هم نادر ما يصلون 1000، كيف يصلون 1000 نفر؟ فكان يحتوون الضيوف يكرمونهم، وكانوا على شمائل ومكارم وهكذا. يقول وكانت المودة والمحبة بينهم وبين أهل المنطقة والصغار القوم وكبارهم وهكذا، حتى لم يزل على الحال مرضي حتى توفي سنة 1053 و1000 يعني قرابة 400 ناقص منها شوي. في هذا قال كان عمره 63 سنة كما هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا بكر، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدتنا عائشة، عمرهم 63 والشريفة هذه اليوم اللي صلينا عليها هنا في الجبانة بنت الحب مشهور 63 عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وسيدنا عثمان جاوز هذا وصل 82، والله يثبت الأقدام ويصلح الخاص والعام، ويبارك لكم في القيام بالتعليم والتدريس الذي هو زرع وتأسيس وغرس وتقوية وحماية وأداء أمانة وربط حبال بالنبوة والإرسال، لأن العلم ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم وما دعانا إليه ودلنا عليه. فمن خلال قيامكم بهذه الحلقات تتصلون بهذه الحبال الوثيقات، فيرزقكم الله الإخلاص والصدق والوجهة القوية وأداء الأمر بإتقان وإحسان، لأنه يراد به وجه الرحمن، وما يراد به وجه الرحمن يجب أن يقدم بهيئة تناسب الوجه الرباني خلاصا وصدقا وإحسانا وإتقانا. ولهذا أعظم شأن الله شأن التعليم وشأن التدريس لمن صدق وأخلص النية فيه الوجه الله تبارك وتعالى، هي جندية للصادقين المخلصين، جندية مع الله جل جلاله، يكونوا من جنود الله إذا صدقوا وأخلصوا تمتد بهم حبال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أفراد أمته من المتعلمين والدارسين. الله يعينكم على القيام بالأمر على ما هو أطيب وأرغب وأحب إلى الله ورسوله الأقرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وثبتكم على الاستقامة على سنن الأكابر في الباطن وفي الظاهر، لا نغتر بما يعرض لنا ولا ننحرف عما هو أحب إلى ربنا. يحسين من اللهم أكرمنا بذلك وسلكنا أشرف المسالك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.